السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على ذكر حسن تستمعون فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقهها، وأنتم ترجون من الله فضلا عظيما وأجرا كبيرا، ترجون بجلوسكم علما نافعا وأجرا وافرا، ترجون بجلوسكم أن يكتب الله لكم أجر الحجاج الذين أتموا حجهم وأجر المجاهدين في سبيل الله. أيها الفضلاء، إن نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى، فالله جعل هذه الأمة مرحومة، رحمها من نواح شتى. ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه كثر أسباب الحسنات، وجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وضيق أبواب السيئات، وجعل السيئة بمثلها ويعفو عن كثير، وجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مكفرات هي أسباب لتكفير الذنوب. ومن تلك الرحمة الواسعة والفضل العظيم على هذه الأمة أن الله عز وجل جعل لها مواسم للخيرات تضاعف فيها الأجور أكثر من مضاعفتها في غيرها، وتكون الأعمال فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى منها في غيرها وأبرك في ثوابها. ومن تلكم المواسم أيام قد هبت علينا نسائمها، ألا وهي أيام العشر من ذي الحجة. تلكم الأيام المباركات التي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، ما أعظمها من أيام، ما من أيام، ما نافية ومن تدل على العموم، ما من أيام على الإطلاق العمل الصالح فيهن أحب إلى ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها، أيام عشر ذي الحجة. ففهم الصحابة رضوان الله عليهم عموم ذلك لعموم الأفعال والأعمال الصالحة، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح إذا عمل في غيره. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله يخاطر بهذا، يقاتل في سبيل الله ومعه ماله كله، ثم لم يرجع بذلك من ذلك بشيء، قتل وذهب ماله، هذا الذي يسبق من يعمل الصالحات في أيام عشر ذي الحجة. وساق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الترغيب في العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة، وكل عمل صالح في عشر ذي الحجة فهو مرغب فيه، ويرجى أن يكون ثوابه خيرا للعبد من ثواب ذلك العمل في غير تلك الأيام. ولذلك ينبغي على العبد الموفق في هذه الأيام العشر أن يجتهد في صيانة أعماله الصالحة، وفي الاجتهاد في إكمالها بحسب ما يستطيع، فيجتهد في صلاته، في إصلاح صلاته، وأن لا يفوته شيء مع إمامه في هذه الأيام، أيام العشر. وهذا وإن كان واجبا في كل الأيام، إلا أنه في هذه الأيام آكد. ويحرص على بر والديه والإحسان إليهما والرفق بهما، فإن كان معه هنا أكرمهما، بل أقول أكرم نفسه بإكرامهما، وتخوض في الجنة بالتذلل لهما. وقد جاء أن أحد علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم تأخر على طلابه يوما، فقالوا له: يا أبا عبد الله، قد تأخرت علينا. فقال: كنت أتمرغ في الجنة. فقالوا: سبحان الله، كيف تتمرغ في الجنة؟ قال: كنت أتمرغ تحت قدمي أمي. يحسن الإنسان إلى نفسه بإكرام والديه، وفي هذه الأيام يكون حرصه آكد، وإن لم يكونا عنده حرص على الاتصال بهما وتطيب قلوبهما وإدخال السرور عليهما. يحرص العبد الموفق في هذه الأيام على الاجتهاد في إحسان أعماله التي كان يعمل كلها. وقد نص أهل العلم على أنه يستحب للعبد أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، سواء كان يعملها قبل أو لم يكن يعملها قبل. ومن أفضل أعمالها الحج للحاج، حيث يبدأ حجه من ضحى يوم الثامن ثم التاسع، يقيم فيه أعظم أركان الحج، الوقوف بعرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ثم في اليوم العاشر يقضي أكثر مناسك الحج. ومن الأعمال الفاضلة لغير الحاج ذبح الأضاحي، فذبح الأضاحي هو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد في هذه العشر، حيث يبدأ ذبحها بعد فراغ الإمام من صلاة العيد في اليوم العاشر، ثم يستمر فسحة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وفيها فضل عظيم وأجر كبير، وهي سنة متأكدة جدا، ولو قيل بوجوبها لكان القول قريبا. ومن الأعمال الصالحة التي ذكر أهل العلم أنها ينبغي أن يحرص عليها في عشر ذي الحجة الإكثار من التكبير والتهليل. وقد جاء أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم أجمعين كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس لتكبيرهما، أي أنهما إذا كبرا تذكر الناس التكبير فكبروا لتكبيرهما. وأما الصيام فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب للإنسان أن يصوم هذه العشر، ويعنون بذلك أن يصوم 9 أيام، أما العاشر فهو مستثنى منها لأنه يوم عيد ولا يجوز للمسلم أن يصومه. وآكدوا الصيام في هذه العشر صيام يوم عرفة لغير الحاج، فغير الحاج يتأكد في حقه أن يصوم يوم عرفة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فمن السنة المؤكدة لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة. أما الحاج فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع له أن يصوم يوم عرفة، لأنه مشغول بأمر عظيم، ألا وهو الاجتهاد في ذكر الله والتوسل إلى الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى. وأما صيام بقية الأيام، أعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، فقد نص الجمهور على استحبابه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، وهذا يشمل الصيام. وأما ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فهذا حمله جمهور أهل العلم على وجوه، منها أنها نفت رؤيتها وهي زوجة من 9 زوجات، فلها يوم من هذه الأيام 9، فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في اليوم الذي كان عندها. وقال بعض أهل العلم إن هذا محمول على ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصيام شفقة على أمته حتى لا يشق عليهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض ما يحب خشية المشقة على من يحب، فترك صلى الله عليه وسلم الخروج مع كل سرية في الجهاد من أجل ألا يشق على أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان ليلة، ثم صلى بهم الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة أو الليلة الرابعة اجتمع الناس حتى امتلأ المسجد، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال لهم: أما إني قد رأيت ما صنعتم، وإنما منعني من الخروج عليكم أن خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الفضائل شفقة بأمته، فلربما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيامها من هذا الباب. وترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل من باب الشفقة والرحمة والبعد عن المشقة مع ثبوت الفضيلة لا يرفع فضيلة العمل عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم صام بعضها وترك بعضها ليعلم الناس أن في صيامها فسحة، وأنها ليست أمرا مؤكدا لا بد منه. وعلى كل حال، فقد حمل جمهور أهل العلم هذا الحديث على محامل لا ترفع فضيلة أن يصوم المسلم في هذه العشر. فينبغي أن يحرص المسلم على إكرام نفسه بما يستطيع من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. ومن أحكام هذه الأيام العشر ما أشرنا إليه البارحة من أنه إذا دخلت العشر وكان أحدنا يريد أن يضحي أي أن يذبح الأضحية التي لم تكن بسبب الحج، لأن الذبيحة التي تذبح بسبب الحج تسمى هديا وليست أضحية، وإنما إذا أراد الإنسان أن يذبح الذبيحة التي تذبح في يوم العيد أو ما بعده بغير سبب الحج فإنه يشرع له أن يمسك عن شعره وأن يمسك عن أظفاره وأن يمسك عن بشرته، فلا يأخذ منها شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره ولا أظفاره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل، من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يدل على الوجوب، وأنه يحرم على من يريد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا. ويدخل في ذلك على الصحيح الحاج إذا كان يريد أن يضحي في بلده، فإنه يجب عليه أن يكف عن شعره وأظفاره، إلا أن يأخذ من شعره من لأجل التحلل من العمرة، فإن هذا مأذون فيه لأنه نسك من الأنساك. هذا بعض ما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بأيام العشر من ذي الحجة التي قد أقبلت علينا. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للخير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المكرمين في هذه الأيام وفي غيرها من أيام الله. أيها الأحبة، هناك أمر أحب أن أنبه عليه، وهو أن بعض الحجاج يقول: نجلس في مجالس متعددة للعلماء فنسمع أحيانا فتاوى مختلفة، فعالم نسأله: ما الحكم في من أخذ من شعره شيئا وهو ناس يقول لا فدية عليه؟ وآخر نسأله في هذا المسجد في من أخذ من شعره شيئا وهو ناس فيقول عليه الفدية لأن هذا من باب الإتلاف. وهذا تناقض في آراء العلماء. والحق أيها الإخوة أن هذا ليس بغريب وليس من التناقض في الآراء، وإنما هو اجتهاد العلماء في بيان ما يرون أنه صواب، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الأحكام، واختلف الأئمة الأربعة في كثير من الأحكام، ولا يزال علماء الأمة يختلفون في تقرير الأحكام أو بيان الراجح من الأحكام. طيب، ماذا أصنع إذا حصل مثل هذا؟ أقول: الجواب أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بما دل عليه الدليل، فما دل عليه الدليل فهو أحظ بالصواب وهو أقرب إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه على أمر، وهو أن كثرة طرح الأسئلة على المشايخ والتنقل بين أهل العلم بطرح سؤال واحد عليهم لا ينبغي، ولا سيما في مثل هذه المجامع التي يكثر فيها الناس، حتى لو كان قصد طالب العلم أن يستزيد من العلم وأن يعرف آراء العلماء في مثل هذه المسائل، فإن مثل هذا مكانه غير الأماكن التي يجتمع فيها الناس يرغبون في سماع ما يستفيدون منه وما يعملون به في حجهم. ولذلك نصيحتي لطلاب العلم ألا يكثروا من طرح الأسئلة على المشايخ بالتنقل، بحيث يطرح على شيخ سؤال ثم بعد المغرب يطرح نفس السؤال على شيخ آخر من نفس الشخص، ثم يطرح بعد العشاء على شيخ آخر من نفس الشخص، فإن هذا وإن كنت أنا أحمله محملا حسنا محضا وهو أنه يريد مزيد التعلم، إلا أنه ليس بحسن في مثل هذه الأيام التي يكثر فيها مجامع الناس. فهذا أمر أحببت أن أنبه عليه، لأني يعلم الله أحب المؤمنين كما أحب نفسي، وأحب لهم ما أحب لنفسي، وأحب طلاب العلم كأنهم أبنائي لا يختلفون عنهم في شيء، أحب لهم ما أحب لأبنائي وأكره لهم ما أكره لأبنائي، وأرجو الله عز وجل أن يزكي قلبي وقلوبهم وقلوب المؤمنين أجمعين، وأن يجعلنا من عباده الذين يحرصون على قول الحق وعلى بيان الحق. وإني أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجري الحق على لساني، وأن ييسر به بياني، وأن يصرفني عن كل ما لا ينفع المسلمين، وأن لا يجعل لي قدرة على بيانه، وأن لا يجعلني من أهله أبدا. أيها الإخوة، درسنا درس محبب، لأنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب كلامه، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمناء، قد نقلوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله، فنحن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله. وما أعظمه من كلام، ما أعظمه من كلام طيب من نبي طيب صلى الله عليه وسلم. وحري بالمؤمنين أن يحرصوا على استماعه وعلى الانتفاع به وعلى الوقوف عند حدوده والعمل بما فيه من أحكام. وكنا قد وقفنا عند باب ما يجوز قتله، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا مأجورا إن شاء الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
نعم، قال الشيخ رحمه الله: باب ما يجوز قتله. لما ذكر الشيخ في الباب السابق أن لمكة حرما، وأنه يحرم في هذا الحرم أن ينفر الصيد وأن يقتل الصيد، ناسب أن يذكر هنا في هذا الباب ما يجوز للمحرم ولغيره أن يقتله في الحرم، ما يجوز للمحرم ولغيره أن يقتله في الحرم. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب، إلى آخر الحديث. قول الحافظ رحمه الله: ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. لفظ مسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فيه بعض الاختلاف عما ذكره الحافظ عبد الغني، ويبدو لي والله أعلم أن الحافظ عبد الغني إنما أراد من رواية مسلم ما ورد فيها من قوله في الحل والحرم، لأن الرواية المتفق عليها فيها يقتلن في الحرم، فزادت رواية مسلم في الحل، في الحل والحرم، فذكر هذه الرواية من أجل هذه الزيادة. وقد جاء في لفظ لمسلم خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، فزاد الإحرام. وفي الصحيحين خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، ليس على المحرم في قتلهن جناح، وهذا في الصحيحين. وفي الصحيحين خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن. فتحصل يا إخوة في روايات الصحيح أنهن يقتلن في الحل ويقتلن في الحرم ويقتلن في الإحرام ويقتلن مطلقا، ويقتلن مطلقا، وهذا يشمل الحل والحرم والإحرام، وكل هذه الروايات في الصحيح، إما في الصحيحين أو في صحيح مسلم. وهذه الخمس لم تختلف فيهن رواية البخاري، فهن المذكورات هنا: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أما في مسلم فقد ذكرت هذه الخمس، وذكرت عنده أيضا بلفظ الغراب الأبقع بدل الغراب، الغراب الأبقع، والغراب الأبقع هو الذي يخلط سواده بياض، هو الذي يخلط سواده بياض في ظهره وبطنه. وزاد مسلم رحمه الله سادسة فوق الخمس وهي الحية، فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية، قال: وفي الصلاة أيضا، وفي الصلاة أيضا، فجعلهن ستا ويقتلن حتى في الصلاة، ويقتلن حتى في الصلاة. ووردت في غير الصحيحين زيادات أخرى لكن أسانيدها لا تخلو من مقال، فمن حيث التعيين إنما وردت ست دواب، ست دواب، وهي الخمس المذكورات في رواية الصحيحين، ويزاد عليها الحية الواردة في صحيح مسلم. الدواب أصلها يا إخوة كل ما يدب في الأرض، سواء كان ماشيا أو زاحفا أو طائرا، كل ما يدب في الأرض الأصل أنه يسمى دابة، سواء كان مما يمشي على اثنتين أو أربع أو يزحف زحفا كالحية أو يطير كالغراب. وهذا الذي في الحديث جاء على الأصل، لأنه قال خمس من الدواب، وذكر الماشي منها والزاحف والطائر. وإن كانت في العرف أصبحت تطلق على ذوات الأربع دون غيرها دون غيرها، لكنها في هذا الحديث على الأصل بالنص على أصل معنى الدابة. ولذلك لا يستشكل هذا يا إخوة، لأن بعض الناس تعود على أن الدواب تطلق على ذوات الأربع، فيقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب ويذكر الغراب؟ نقول هذا على الأصل في معنى الدابة، ولا يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراف إلا على عرف زمانه إذا لم ينص على خلافه. قال كلهن فاسق، وفي بعض الروايات خمس فواسق. أصل الفسق يا إخوة هو الخروج، أصل الفسق هو الخروج، وهذه الدواب سميت بالفواسق قيل لخروجها. طيب خروجها من ماذا؟ قال بعض أهل العلم لخروجها عن طبيعة الحيوان في عدم الأذى، فطبيعة الحيوان أنه لا يؤذي، وهذه الخمس مؤذية فخرجت عن طبيعة الحيوان. وقال بعض أهل العلم لخروجها عن حكم الأمان في الحرم، فالدواب مؤمنة في الحرم إلا هذه خرجت عن الأمان فسميت فواسق. وقال بعض أهل العلم لخروجهن من جحورهن غالبا، لخروجهن من جحورهن غالبا. وقال بعض العلماء بل سميت فواسق لأنهن يفعلن فعل الفاسق، سميت فواسق لأنهن يفعلن فعل الفاسق. ما هو فعل الفاسق؟ أنه يؤذي المؤمنين، فهن يؤذين المؤمنين كما يؤذي الفاسق المؤمنين. الفاسق والعياذ بالله الموغل في فسقه إذا رأى الصالح يؤذيه ولو بلسانه، ولو أن يسخر من لحيته، ولو أن يسخر من ثوبه يؤذيه. قالوا فهذه الدواب وصفت بكونها فواسق لكونها تفعل فعل الفساق وهو أذية المؤمنين. في الحرم في هذه الرواية التي معنا هو بفتح الحاء والراء، وهو حرم مكة المتقدم، أل هنا للعهد أي الحرم المعهود وهو حرم مكة، فإن الحرم إذا أطلق هكذا يراد به حرم مكة ويلحق به حرم المدينة. وضبط في رواية أخرى غير التي معنا بفتح الحاء والراء، وضبط بضم الحاء والراء، يعني جاء بالحرم يقتن في الحرم ويقتن في الحرم، والمقصود بالحرم الأماكن المحرمة، فيشمل كل حرم، يشمل كل حرم حتى المساجد التي هي بيوت الله ولها حرمة فإنها تدخل في الحرم. والغراب هو الطائر المعروف، وهو طائر أسود، وهناك أنواع من تسمى بالغراب وليست من جنسه، اختلف فيها العلماء هل تؤكل أو لا تؤكل، مثل ما يسميها الفقهاء بغراب الزرع، غراب الزرع، وهو طائر فيه شبه من الغراب فسمي غرابا، لكن الغراب المعروف هو الطائر الأسود المعروف، وقد كانت العرب تتشاءم به وتتطير، فإذا رأته تشاءمت، وإذا نعب وهي مسافرة عادت، وكانت تتكهن به، فإذا طار على هيئة معينة قالوا بشر بموت فلان أو بحصول كذا. وقد أبطل الإسلام التطير وحرمه تحريما مؤكدا، ولا زال بعض المسلمين فيهم شيء من جاهلية، فلا يزال التشاؤم يقع منهم، فإذا خرج أحدهم يريد شيئا ورأى الغراب انقبض قلبه، ما هذا الصباح؟ الآن بعضهم لو حصل له مصيبة أو حادث في سيارته قال أنا تصبحت بوجه من اليوم، أنا تصبحت بوجه من اليوم، هذا التشاؤم، هذا التطير المحرم في ديننا. بعضهم يخاطب واحدا من المسلمين فيقول له أنت كالغراب، وجهك وجه شؤم، أنت كالغراب، ويرون هذا شيئا عاديا، مع أنه محرم في ديننا من وجهين: الوجه الأول أن فيه سب المسلم، وسباب المسلم فسوق، ولا يجوز سب المسلم بعينه ولا سب المسلمين عموما. بعض الناس يسخر ويسب بعض فرق بعض طوائف المسلمين، بعض الدول، فيقول فلان من الدولة الفلانية حصل له كذا وكذا، يضحك الناس عليه، هذا نوع من سباب المسلمين المحرم، وهو يؤدي إلى تنافر القلوب وإلى العنصرية التي لا تجوز، وإلى أن ينتصر كل واحد لبلده ودولته. فهذا يسخر من هؤلاء وهؤلاء يسخرون من هؤلاء، وهذا يخالف مقاصد الشريعة من جمع قلوب المؤمنين. فالإسلام حرم التطير، فينبغي أن يتنبه لهذا. وهو الوجه الثاني لحرمة قول الإنسان لأخيه المسلم وجهك كالغراب، وجه شؤم، فإن هذا من باب التطير والتشاؤم. والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال والألف هي طائر معروف يأكل الجيف، ولا سيما الفئران والجرذان فإنه يفضلها. والعقرب دابة سامة معروفة مؤذية، والفأرة الدابة المعروفة وهي فويسقة، لأنها تؤذي الناس وتشعل النار، تأخذ الفتيل المشتعل من أجل أن تشعل الحريق. وقد يعود هذا والله أعلم إلى أنها أمة ممسوخة مؤذية فاسدة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا على سبيل الجزم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ولا أراها إلا الفأر، ولا أراها إلا الفأر. ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الغنم شربته؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فحدثت هذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. فهي دابة مؤذية. والكلب العقور هو الكلب الجارح. وقد اختلف العلماء في تفسير الكلب، فقال بعض أهل العلم هو الكلب المعروف الذي يعرفه الناس، وقال بعض أهل العلم الكلب العقور هو كل سبع يعدو على الناس ويؤذيهم. السباع المؤذية هي الكلب العقور، وهذا أقرب والله أعلم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فأكله الأسد، أكله الأسد عتبة بن أبي لهب لما آذى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق ابنته وشق ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ذكر أنه ذهب إلى الشام، وحدد بعض الرواه الزرقاء وهي الآن في الأردن، وأنهم أناخوا في مكان مع الرفاق، فجاء الأسد يطوف بهم، فأخذ هذا يقول أدركتني دعوة محمد، أدركتني دعوة محمد، قبل أن يصل إليه. قالوا فجاء الأسد إليه من بينهم وقضم رأسه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط عليه أسدا. فدل ذلك على ما قاله بعض أهل العلم وهو معروف عن الإمام مالك رحمه الله، أن الكلب العقور كل سبع يعدو على الناس ويؤذيهم، وليس خاصا بالكلب الإنسي. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم في حله وإحرامه وفي الحل وفي الحرم أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور للنص الوارد. وحكي عن بعض التابعين عدم قتل الفأرة، وهذا قول مخالف للنص. وحكي عن بعض التابعين عدم قتل الغراب بل يرمى، وورد هذا في حديث لكن إسناده لا يقاوم ما في الصحيحين. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال إن الغراب والحدأة لا تقتل وإنما ترمى إلا إذا آذت، إلا إذا آذت. ولعله رحمه الله أراد الجمع بين أحاديث الإذن في قتلهن والحديث الوارد وإن كان في إسناده مقال أن الغراب يرمى ولا يقتل، فقال المقصود، لعله يريد هذا، أن المقصود بالرمي إذا كان الغراب غير مؤذي لم يأتي لإيذائك فترمي حتى يطير، والمقصود بالقتل إذا آذى، إذا جاء يؤذيك، وهو جمع طيب، لكن إطلاق الصحيحين أولى، وهو أنه يجوز للإنسان أن يقتل الغراب. واتفق العلماء كذلك على أن المسلم يجوز له في الحل والحرم والإحرام أن يقتل كل حيوان عدا عليه ليؤذيه. إذا صال الحيوان على المسلم في الحل أو في الحرم أو في الإحرام ليؤذيه فإنه يجوز له أن يقتله إذا تعين قتله لدفع أذاه، حتى لو هاج عليه صيد، صيد ليس سبعا، ولكن هاج عليه ليؤذيه، فإنه يجوز له أن يقتله باتفاق العلماء إذا تعين ذلك لدفع أذاه. وأكثر العلماء على أنه يقتل المؤذي من الحيوانات غير المذكور في الحديث بسبب أنه مؤذي، ولو لم يعد على الإنسان، ولو لم يعد على الإنسان، فيقتل البعوض ولو لم يصبه بالأذى، يجوز للإنسان أن يأتي بمبيد البعوض ويرشه في الغرفة ولو لم يؤذه البعوض، لأن البعوض مؤذي بطبعه. يجوز للإنسان أن يقتل الذبابة ولو لم تؤذه، لأنها مؤذية بطبعها. هذا عند أكثر العلماء وهو الصواب، لأن العلة الموجودة في هذه الخمس موجودة في كل ما يؤذي. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالمذكورات على ما هو أعلى منها، نبه بالمذكورات على ما هو أعلى منها في الأذى. يبقى شيء وهو ما حكم قتل هذه الخمس، يعني قتلها مطلوب مأذون فيه، لكن ما حكمها؟ هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ لأن التحريم والكراهة قد زالت بالإذن، بقي ثلاثة أمور: هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ قال بعض أهل العلم هو مستحب لما فيها من الأذى، وقال بعض أهل العلم هو مباح لأنه إذن بعد منع. أين المنع؟ المنع من القتل في الحرم، ثم جاء الإذن، قالوا فالإذن بعد المنع يقتضي الإباحة، والصحيح التفصيل. فإن عدا حيوان من هذه الحيوانات، دابة من هذه الدواب، على الإنسان لتؤذيه ولم تندفع إلا بقتلها، فإن قتلها واجب، يجب على الإنسان أن يقتلها ليدفع الأذى عن نفسه. وإن لم تعد على الإنسان، رأى حية تسير من هناك مبتعدة عنه، ليست متوجهة إليه، يستحب له أن يقتلها لدفع الأذى عن المؤمنين، وهو أذى محتمل غير متعين، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، فلذلك نقول هو مستحب. فالصواب في المسألة أن هذه الدواب إذا عدت على الإنسان لتؤذيه فإنه يجب عليه أن يقتلها دفعا للأذى عن نفسه، والمؤمن يجب عليه أن يدفع الأذى عن نفسه. وإن لم تعد عليه فيستحب له أن يقتلها ليكفي المسلمين شرها وأذاها. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من قتل مسلما متعمدا في خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أنه يقتل. لماذا؟ قالوا لأنه أشد فسقا من هذه الدواب، وقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم قتلهن ووصفهن بأنهن فواسق، وهذا أولى بالقتل منهن. وهذا استدلال طيب. نعم اقرأ يا شيخ ياسين.
قال رحمة الله عليه: باب دخول مكة وغيره.
باب دخول مكة وغيره، المقصود باب دخول مكة وغيره مما يفعل عند دخول مكة. باب دخول مكة على أي حال يكون، ومن أي جهة يكون، وماذا يفعل المسلم إذا دخل مكة. وهذا مناسب على الترتيب الذي نذكره، فإنه بعد أن يعلم الإنسان حرمة مكة وما يجوز له وما يحرم عليه يكون قد قدم مكة فيدخل مكة، فناسب أن يذكر هذا الباب. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن الأخطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر ما غطى الرأس ليحفظها من السلاح، سواء كان من حديد أو كان من غيره. كان الفرسان يضعون على رأسهم غطاء يحميها من ضربة السيف، سواء كان من حديد أو من سلاسل أو من غيرها. ونبينا صلى الله عليه وسلم شجاع أشجع الناس، وكان الصحابة يحتمون به، وإذا سمع صوت أول من يفزع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كونه شجاعا كان يتخذ الأسباب، فيلبس الدرع ويلبس المغفر، وهذا يدل على أن اتخاذ الأسباب مشروع ولا ينافي التوكل، بل هو من صدق التوكل. المؤمن يتخذ السبب ولا يعلق قلبه به، بل يعلم أن السبب إنما ينفع بأمر الله، يتخذ السبب متوكلا على الله، ولكن قلبه معلق بربه لا يتعلق بالسبب. يشرب الدواء ولكنه يعلم أن الله هو الشافي، وأن هذا الدواء قد ينفع وقد لا ينفع بأمر الله. ولذلك يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحافظ على ذكره سحر، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء من أمر الدنيا ولم يفعله، أما دينه فمحفوظ. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على الأذكار، والمعلوم أن الأذكار حصن للمؤمن. نقول من حكم هذا أن يعلم المؤمن أن الأمر كله لله، وأن الأمر بيد الله، إن شاء عطل السبب، إن شاء عطل السبب. وهذه حقيقة الإيمان، الإنسان يفعل السبب ولا يعطله ويتركه، ولكنه يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر لأنه كان مقاتلا. وجاء في رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء من غير إحرام. طيب أنس رضي الله عنه يقول دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وجابر رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، هل بينهما تعارض؟ قال العلماء لا تعارض بينهما. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابساً العمامة لتقيه الحديد، ولبس المغفر فوق العمامة، فجابر حكى هذا وأنس حكى هذا ولا إشكال. وقال بعض العلماء بالعكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المغفر وقد لف عليه عمامة سوداء إشارة إلى انتصار الحق وسؤدده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا بعد أن خرج منها مهاجرا. فقال بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر ولف عليه عمامة سوداء إظهارا للسؤدد وظهور الحق. وقال بعض أهل العلم، وهذا أضعف الأوجه، قالوا إن المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخوله كان لابسا المغفر، فلما تبين له أنه لا قتال من ناحيته نزع المغفر ولبس عمامة سوداء إشارة إلى انتهاء القتال من جهته. وهذا قول وجه حسن، لكنه أضعف الأوجه، لأنه قال دخل مكة، فهذا يدل على أنه كان لابسا العمامة وهو داخل، ولابسا المغفر وهو داخل. هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام، وهو غير مريد للحج والعمرة. وقد ذكر أهل العلم أن الذي يدخل مكة إن دخلها لقتال مباح، كمن يدخل مكة لقتال البغاة الذين اعتدوا على المسلمين، بغاة نسأل الله أن لا يقع هذا، بغوا وخرجوا في مكة ومنعوا المسلمين من المسجد الحرام وآذوا المسلمين، يجوز أن يدخل إليهم لقتالهم، وهذا يجوز له أن يدخل بلا إحرام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قرره فقهاء الشافعية والحنابلة. وإن كان الذي يدخل مكة ممن يتكرر دخوله إلى مكة، لا يدخل مرة أو مرتين في السنة، يتكرر في كل يوم أو يومين أو ثلاثة، قالوا كالحمالين والحطابين، ومن يأتي بالفاكهة من مكة من الطائف إلى مكة، قلت ومثلهم اليوم السائقون الذين يقودون سيارات الحجاج، يذهب الواحد منهم في كل يوم تقريبا من المدينة إلى مكة، وهو في ذهابه هذا لم يعزم على الذهاب إلى الحج والعمرة، لا زال في آخر سفرة يعزم، هذا قال الفقهاء إنه لا يجب عليه أن يحرم، وحكي في ذلك الاتفاق، وإن كان في قول الحنفية ما يشعر بوجوب الإحرام عليه. وإن كان من أهل مكة الذين يتكرر منهم الخروج إلى الحل والدخول، رجل من أهل مكة عنده عمل في خارج مكة فيخرج كل يوم إلى عمله ويعود، لا يجب عليه أن يحرم بالاتفاق، لأنه لو وجب على هؤلاء أن يحرموا لوقعوا في مشقة شديدة، كل يوم يحرم أو كل يومين يحرم، وهذه مشقة عظيمة. ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك، يعني بالإحرام، لما عليهم من المشقة، ولو ألزموا الإحرام لكان عليهم في اليوم الواحد ربما عمر كثيرة، ربما 3 مرات أو 4 مرات. طيب، إن كان الذاهب إلى مكة ممن لا يطلب منه الحج أصلا كالمجنون والصبي والعبد، فإنه كذلك لا يلزمه الإحرام عند أكثر العلماء، وهو الصواب الذي لا شك فيه، لأنه لم يطلب منه الإحرام من أجل الحج، فكيف يطلب منه الإحرام من أجل الحرم؟ ومن مر بالميقات لا يريد مكة وإنما يريد بلدا آخر لا يلزمه أن يحرم بالإجماع، لكن يبقى أيضا أن من مر بالميقات مريدا للنسك يلزمه الإحرام بالإجماع، لكن بقي معنا حالة واحدة: من مر بالميقات يريد مكة ولا يريد الحج أو العمرة. نعم، هو يريد مكة لكن هو مندوب الحجاج، ذاهب ليتفقد السكن ويشق عليه أن يحرم، هل يجب عليه أن يحرم؟ هذا الذي اختلف فيه فقهاؤنا، فذهب أكثر العلماء الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يحرم، يجب عليه أن يحرم. لماذا؟ قالوا: لحرمة مكة، لحرمة مكة. ثم اختلفوا: إذا مر بالميقات ولم يحرم ودخل مكة غير محرم، هو لا يريد الحج ولا يريد العمرة ومر بالميقات ولم يحرم ودخل مكة غير محرم، هل يجب عليه شيء؟ قال أكثرهم: لا شيء عليه، ويجب عليه أن يستغفر لأنه ارتكب إثما، يعني ما عليه فدية ولا يجب عليه أن يأتي بعمرة مرة ثانية ولا شيء، ولكن يستغفر الله. وقال بعضهم وهم الأحناف، قالوا: يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة، أنت جئت دخلت مكة بلا إحرام يجب عليك جزاء أن تأتي بعمرة، فتذهب إلى الميقات وتحرم بعمرة جزاء لك. وهذا لا دليل عليه سوى أنهم أرادوا التغليظ لصيانة حرمة مكة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يلزم من قصد مكة لغير الحج والعمرة أن يحرم، وهذا الصواب والله أعلم، أنه لا يلزمه، لا يجب عليه. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ما سكت، قال ممن أراد الحج أو العمرة، فدل أن التوقيت إنما هو لمن يريد الحج والعمرة. والأمر الثاني لهذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني أنه غير محرم، وقد صرح جابر رضي الله عنه بهذا أنه بغير إحرام، دخل مكة بغير إحرام. وقول الجمهور إنه لا يحتج بهذا الحديث لأن مكة قد أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم فليست حرما مردود، لأن مكة إنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ساعة من نهار، وقد ذكرنا أنه ورد في المسند أنها من الفجر إلى العصر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم متى مر بميقات ذي الحليفة؟ هل مر بميقات ذي الحليفة في تلك الساعة؟ لا، بينه وبين مكة 9 أيام، بينه في ذاك الزمان وبين مكة 9 أيام. طيب، إذن عندما مر بالميقات كانت مكة حرما أو حلالا؟ كانت حرما، لأنه قال إنما أحلت لي ساعة. طيب، ما دام أنها حرم، لو كان يلزم الإحرام من أجل أنها حرم لأحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وفسخ إحرامه عندما تحل له، فدل ذلك على أنه أن صفة الحرم لا يلزم منها أن يحرم من لا يريد الحج أو العمرة. أيضا جاء في الموطأ وفي غيره أن ابن عمر رضي الله عنه دخل مكة من غير إحرام، دخل مكة من غير إحرام. أيضا يا إخوة، لأن الحج والعمرة لا يجبان على المسلم إلا مرة في العمر بالشرع، فلو قلنا يجب عليه أن يحرم لأوجبنا عليه عمرا وحججا بالشرع، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة. ولأننا لا نعلم دليلا صريحا في وجوب الإحرام، والأصل عدم الوجوب، وكونه حرما لا يوجب أن يحرم الإنسان له، بدليل أن حرم المدينة وهو ثابت بالنصوص لا يحرم من أجله الإنسان. إذن الإحرام لمكة ليس من أجل الحرم، وإلا كان يكون الإحرام للمدينة أيضا، وإنما من أجل الحج أو العمرة. وأما الآثار الواردة عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يدخل مكة إلا محرم، فيقابلها آثار عن بعض الصحابة تدل على أنه يجوز دخول مكة بلا إحرام، فيتحصل من هذا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب على من يريد المرور بالميقات غير مريد لحج أو عمرة أن يحرم، بل يجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام. ابن خطل الوارد في الحديث وأنه قتل يوم فتح مكة في داخل الحرم اختلف في اسمه، وأصح ما قيل أن اسمه كان عبد العزة، كان عبد العزة ثم أسلم، فتسمى بعبد الله. ولذلك بعض المحدثين قال إن اسمه عبد العزة، وبعضهم قال اسمه عبد الله. هو كان اسمه في الجاهلية عبد العزة، ثم أسلم فتسمى بعبد الله، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، ومعه رجل من الأنصار، فقتل الأنصاري وارتد وعاد إلى مكة وأخذ يهج النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ جاريتين تغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دمه وأمر بقتله ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. وفعلا هذا الرجل لما رأى جيوش المسلمين قالوا أصابته رعدة شديدة، فذهب حتى أتى البيت ورمى سلاحه وتعلق بالكعبة، فجاء الصحابة وأخرجوه من تحت ثوب الكعبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقتلوه. وفي هذا دليل لجمهور أهل العلم الذين يقولون إن من قتل مسلما متعمدا في خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أنه يقتص منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل من أجل ما فعل، وهذا دليل على ما قاله الجمهور. وإن كان المخالفون قالوا لا، هذا لا دليل لكم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتله حيث حل له القتل في مكة. لكن على كل حال هذا يدل على أن من عصى لا يعيذه الحرم، من عصى لا يعيذه الحرم. فهذه خلاصة ما في هذا الحديث من فقه، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله بقية أحاديث الباب حتى نجيب على أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. يا إخوة، قبل أن أبدأ وأجيب على الأسئلة أحب أن أذكر يعني أمرا، وهو أن هناك داء أصاب بعض المسلمين يمنعهم من الانتفاع بالحق والنصيحة. هذا الأمر ما هو؟ إذا سمع أحدهم نصيحة عن أمر ظن أنه في كل الناس إلا فيه. يظن أنه في كل الناس إلا هو، وبالتالي لا ينتفع من النصح. ولذلك الموفق مهما كان، والله لو كان من أكبر العلماء، إذا سمع نصيحة أول ما يعرض نفسه عليها، فإن وجد فيها شيئا خلص نفسه من هذا الشيء، وإن لم يجد حمد الله على السلامة. من مصائب المسلمين اليوم أن الواحد منهم يدخل خطبة الجمعة، يدخل المسجد ويسمع خطبة الجمعة عن الغيبة ويهز رأسه، وأول ما يخرج عند باب المسجد يبدأ بالخطيب. لأن أصبحنا لا نجعل النصائح متوجهة إلينا، نزكي أنفسنا وننقل الآفات إلى غيرنا، فلا ينتفع بالحق ولا ينتفع بالخير. ولذلك نصيحتي يا إخوة، أن الواحد منا إذا سمع نصيحة يبدأ بنفسه، يعرض نفسه على هذه النصيحة، ينتفع بها أولا، ثم يبدأ بأسرته. بعض الناس يهتم بكل الناس إلا بأسرته. نحن طلبة العلم منا من يعلم الناس القرآن، وأمه في البيت لا تعرف كيف تقرأ القرآن، منا من يعلم الناس السنة وأبوه لا يعرف السنة، أبناؤه لا يعلمهم. أنا لا أقول إنه لازم العالم أن يكون أبناؤه مهتدين، الهداية بأمر الله، لكن أقول ينبغي على الواحد منا إذا علم خيرا أن يبدأ بنفسه، ثم بأسرته، ثم بجيرانه، ثم بمن بعد، حتى ينتشر الخير ونستفيد مما يقال من نصح وإرشاد. بعض الناس يتهم الخطباء اليوم، يقول الخطباء اليوم خطبهم ليس فيها بركة، الناس كما هم يدخلون المسجد ويخرجون من المسجد. القضية أن الناس أصبحت لا تنتفع مما يقال وتشتغل بما لا ينفع، يعني حتى أن بعض طلاب العلم قد يسمع الخطبة فيبدأ الخطيب فيقول كلاما، فأول ما يبدأ الخطيب بالكلام يبدأ طالب العلم يحلل هذا الكلام، هذا صحيح أو خطأ؟ هذا ربما يعارض الدليل ربما يقصد فلانا من الناس، ربما تنتهي الخطبة وهو مع ربما. لو سألته ماذا قال الخطيب وهو طالب علم لقال الظاهر أنها في كذا. فينبغي يا إخوة أن ننتبه إلى مصايد الشيطان. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. شيخ، الدرس مستمر غدا وبعد غد؟
نعم، الدرس مستمر إن شاء الله إلى يوم الخامس من ذي الحجة.
الحمد لله. يقول هذا السائل: ذكر بعض الفقهاء أن فعل عمر رضي الله عنه في تحجيجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعد حجة لأنه خليفة راشد، وكذلك يعد إجماعا لعدم إنكار أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فما الجواب؟
يشير الأخ إلى ما ثبت في الصحيح من أن عمر رضي الله عنه حجج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن بعض الفقهاء يقول إن هذا حجة لأنه خليفة راشد قد أمرنا باتباع سنته، وأنه إجماع لأنه لم ينكر عليه أحد من الصحابة. قلنا قد بينا أنه لا حجة فيه من جهة أنه فعل يدخله التأويل، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على المؤمنين على التأبيد، فهن لسن محرمات على مؤمن أو مؤمنين أو ثلاثة، بل على جميع المؤمنين. وقد كان عمر رضي الله عنه مترددا في هذا الأمر، ثم عزم في آخر أمره لما تبين له هذا الرأي فيما يظهر والله أعلم. وأما القول إنه إجماع فهو إما أنه إجماع على ما ذكرنا، ولذلك لم يعرف عن عمر ولا عن غيره أنهم حججوا امرأة غير أمهات المؤمنين، وإما أن نقول إن الفعل إذا دخله التأويل الذي له وجه ليس بمنكر، وهذا معنى قول الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فمسائل الاجتهاد ليس فيها إنكار لأنه ليس فيها منكر، وإنما يكون فيها تعليم. ولذلك النصوص صحيحة صريحة بينة في حرمة أن تسافر المرأة لحج أو غيره إلا مع زوج أو ذي محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حج البدل، إذا أنيب وأطلق هل عليه أن يحج تمتعا أو أن له الخيار، وما الأفضل؟
إذا أطلق في الإنابة فالأفضل أن يحج متمتعا، لأنه أفضل الأنساك، فينبغي أن يصرفه إلى الأفضل، وإن لم يرد الأفضل فليخبر من أنابه ويقول سأحج إفرادا، فإن أذن له فالحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حد شعر اللحية؟ وهل يجوز حلق الزائد عنها؟ وهل يجوز حف الشاري بالكلية؟
أما اللحية فهي شعر أكرم الله به الرجال وزين الرجال به، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقسم بهذا فتقول: لا والذي زين الرجال باللحى. فهي زينة الرجال، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها كرماء المؤمنين، ولم ينقل عن كريم من سلفنا قط أنه حلق لحيته، لا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة، ولا يعرف عن كريم من كرماء المؤمنين المتقدمين أنه حلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر يخاطب بها المؤمنين. فيجب ترك اللحية وإعفاء اللحية وعدم حلقها، وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على هذا أنه يحرم حلق اللحية بالكلية. وحد اللحية ما نبت على اللحيين والذقن، فما نبت على اللحيين وعلى الذقن هو اللحية، أما ما نبت على الوجنتين فهذا ليس من اللحية. ما نبت على الرقبة هذا ليس من اللحية، يجوز للإنسان أن يأخذه ولا حرج عليه في هذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن تترك اللحية كما خلقها الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا، وقال في الرواية الأخرى: أرخوا، وقال في الرواية الأخرى: أكرموا. يعني لو جاءك ضيف وقلنا لك: أكرم الضيف، فوضعت له الطعام، أكل لقمة، طيب أكل الثاني قلت: لا، ما أكرمته. وذكر بعض أهل العلم أنها إن خرجت عن الحد المعتاد فخالفت ما عليه عموم الناس أنه يجوز أن يأخذ ما زاد عن حد العادة، وهذا له وجه، وإن كان الأولى أن تترك ولو طالت. طبعا لاحظوا أننا نقول إذا خالفت العادة، الأولى أن تترك إلا في حالة واحدة، إذا كان طولها على صورة التشويه، فكان يعني فيها طول في جانب، طول زائد عن المعتاد، فإنه يأخذ منها المقدار الذي يزيد التشوه، الذي يزيل التشوه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما ما زاد عن القبضة فأخذه وإن ثبت عن بعض الصحابة إلا أنه اجتهاد منهم، والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته تركها ولم ينقل عنهما الأخذ منها، فالسنة أن تترك حتى لو تجاوزت القبضة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا له علاقة بالسؤال السابق، يقول: كيف يغسل الوجه لمن كان ذو لحية كثة؟
سبحان الله يا إخوة، بمناسبة هذا السؤال، الشيطان قد يأتي للإنسان بوسائل عجيبة جدا. كان هناك طالب من الطلاب الذين يدرسون عندي، وكان له لحية ليست كبيرة، فلقيته مرة وقد حلقها، فقلت سبحان الله، هو حافظ للقرآن وحافظ للصحيحين، فقلت له: سبحان الله يا فلان، عهدي بك حريصا، ما الذي تغير؟ قال: والله يا شيخ آذاني إبليس. كيف؟ قال: هل لحيتك كثة أو خفيفة؟ فيأتيني فيقول: لحيتك خفيفة، يجب أن تغسل ما تحتها. يأتيني يقول: لا، لحيتك كثيفة. فشككني في طهارتي، فقلت: أتخلص وأحلقها. فقلت: هذا الذي يريده الشيطان، الشيطان يريد من الوسواس أن يثقل الدين على الإنسان، ولذلك يوسوس للإنسان ثم يوسوس له ليترك شيئا من الدين. يأتي للإنسان في الوضوء فيوسوس له، فيقول له: مسكين أنت، الوضوء متعبك وهذه مشقة والدين يسر، اكتفي بالسنن الرواتب والفريضة، اترك قيام الليل. بعدين يقول له: اترك السنن الرواتب، أنت أصلا وضوءك في الشك، يمكن أنك تصلي بلا وضوء، اقتصر على الذي لا بد منه. ثم يأتيه يقول: الناس يضحكون عليك، واضح أنك موسوس، صلي في البيت، صلي في البيت، اترك المسجد. يذهب يصلي في البيت، يقول: أبناؤك يسخرون منك، ما تشوف الصغير كيف يفعل، صلي خفية عنهم، أخر لآخر الوقت حتى يناموا. وهذه طريقة إبليس والعياذ بالله، خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء: الله عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان لأمرين. الأمر الأول أن الشيطان لا سلطة له على الإنسان أبدا، الشيطان كأنه يمشي أمامك وأنت تمشي وراءه باختيارك، ليس له عليك سلطة يجرك بحبل أبدا. والأمر الثاني أنه لا يأتي في الغالب للإنسان إلى الحرام مباشرة، بل يأتي به خطوة خطوة حتى يوقعه في الحرام. هذا الأخ يقول، يعني أنا ذكرت هذا بمناسبة اللحية، لأن سأل عن اللحية كيف تطهر. اللحية إذا كانت خفيفة وضابطها أن يظهر الجلد من ورائها، فهذه تغسل غسلا، يعني يدخل الماء إلى الجلد. وإن كانت كثيفة بحيث لا يرى الجلد من ورائها، فهذه الواجب أن يغسل ظاهرها إلى أطرافها، ويستحب أن تخلل، ولا يطلب غسلها من الداخل. لا يطلب أن الإنسان يأتي بماء ويدخل في لحيته، يأخذ ساعة يريد أن يوصل الماء إلى الجلد، هذا لم يشرع قط. وإنما الذي شرع أن يخللها، يأخذ ماء ويدخل أصابعه فيها، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب أن يغسل ظاهرها. إلى أطرافها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز المسح على الجوربين إذا كان رقيقين؟
الجورب إذا كان ساترا للقدم مغطيا لها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح عليه. أما إذا كان خفيف النسج بحيث ترى القدم من ورائه فهذا ليس بساتر ولا يجوز المسح عليه على الصحيح من أقوال العلماء بشروط المسح على الخفين طبعا. نعم.
شكر الله لكم. يقول: أهل مكة إذا أرادوا التمتع أو القران كيف يعتمرون؟ هل من مكة أو بالخروج منها؟
أما المكي إذا أراد التمتع فالصحيح من أقوال أهل العلم أن له التمتع لكن ليس عليه هدي، لأن الهدي يشكر فيه العبد ربه أن يسر له أن يجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، فليس عليهم هدي. طيب كيف يتمتع؟ يخرج إلى الحل فيحرم بعمرة ثم يأتي بالعمرة حتى يفرغ منها، فإذا تحلل منها في اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن يحرم من بيته بالحج لبيك اللهم حج. وأما القران فيحرم من بيته لأن القران تدخل فيه العمرة في الحج فيكون الحكم للحج، والمكي إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من داخل الحرم ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل وليس عليه هدي في القران كذلك. نأخذ سؤالا لنقف إن شاء الله من أجل أن نترك فرصة للصائمين.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: سؤالي يتعلق ببيع الأصل التجاري ويتضمن سؤالين: محل مغلق طلب صاحبه الأصلي لمن أراد تأجيره أن يدفع ما يقارب 20,000 ريال قبل تأجيره، ومطعم في طول العمل أجره صاحبه الأصلي لأناس فاشترط علي أن أدفع ما يقارب المبلغ المذكور سابقا إذا أردت تأجيره لأضمنه في حال ما إذا خرج منه مستأجروه، فما الحكم؟
والله أنا ما فهمت السؤال تماما، يعني الصورة الأولى ماذا يقول فيها؟
الأولى: محل مغلق.
أيوة.
طلب صاحبه الأصلي لمن أراد تأجيره أن يدفع ما يقارب 20,000 ريال قبل تأجيره،
هل هي من الأجرة أو خلو؟ إن كان من الأجرة طلب مبلغا مقدما فهذا لا بأس به، الأجرة على ما يتفق عليه المتعاملان، إن اتفق على تقديمها في أول السنة كان ذلك جائزا، إن اتفق على أن نصفها في أول السنة ونصفها في آخر السنة كان ذلك جائزا. وإن كان المقصود الخلو أي يدفع 20,000 غير الإيجار يسمونها خلو قدم، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز لأنه مقابل التخلي عن منفعة هذا المكان، يعني هذا المكان أنا فتحت فيه تجارة وأصبح الناس يأتون إليه، أنت تريد أن تأخذه وتنتفع به، آخذ مقابل تخلي عن الانتفاع مبلغا من المال، والصحيح أنه يجوز بيع المنفعة، والصحيح أنه يجوز بيع المنفعة، فهذا جائز لا بأس به. نعم. الصورة الثانية:
قول: مطعم في طول العمل أجره صاحبه الأصلي لأناس فاشترط علي أن أدفع ما يقارب المبلغ المذكور سابقا إذا أردت تأجيره لأضمنه في حال ما إذا خرج منه مستأجروه.
ما فهمت. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.